بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا السادس في التوحيد والإيمان في الدورة العلمية أصول الدين الإسلامي في ضوء القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. وهذا هو يوم الخميس 18 من شهر محرم من عام 1435 من الهجرة. الحمد لله رب العالمين على نعم التي لا تعد ولا تحصى، أن جعلنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وجعلنا من أهل التوحيد والإيمان، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا ويعطي كثيرا، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في لقائنا هذا سوف نتكلم عن المسائل الآتية، وذلك من كتاب مختصر الفقه الإسلامي وكذا من كتاب التوحيد وغير ذلك مما يسر الله. والمسائل التي سوف نمر عليها هي مواقف التوحيد، الشرك، خطر الشرك، قبائح الشرك، عقوبة أهل الشرك، أساس الشرك، فقه الشرك، أقسام الشرك، الشرك الأكبر وأنواعه، الشرك الأصغر وأنواعه. وإن تيسر إن شاء الله سنكمل الإسلام وأركان الإسلام والإيمان ودرجات الإيمان وأركان الإيمان وغير ذلك من المسائل. فالله عز وجل من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وهذا الإنسان المطلوب منه شيئان: أن يعرف الله وأن يعبد الله بموجب هذه المعرفة. والإنسان الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم، خلقه من بين المخلوقات بيده وجعله خليفة في الأرض، وأنزل عليه الوحي ليكون خليفة يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي في هذه الحياة، ويوم القيامة يكون ملك عند مليك مقتدر. فهذا الإنسان لا بد أن يعرف من هو وما العمل المطلوب منه. هذا الإنسان مجموعة عواطف ومجموعة ملكات، فهذه العواطف إن جاء المذكر ذكرها بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه فتنورت بهذا النور وأنارت به العالم، تنورت بهذا النور فجاء التعبد لله ونورت العالم بالدعوة والتعليم. وإن لم يأتي المذكر عاشت في الغفلة، ثم دعت الناس إلى الغفلة، فهما ضد النور والظلمات والحق والباطل والعلم والجهل. فالإنسان في مجموعة ملكات وعواطف. من ملكات الإنسان في دماغ الإنسان ملكات كثيرة، وقد اكتشف الطب الآن من أجهزة الإنسان 2.5%، والباقي 97.5% لم يعرفها الطب، لا الأعضاء الظاهرة ولا الأمور الباطنة. فهذا الإنسان الله عز وجل يقول عنه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأعظم شيء يعرفه هذا الإنسان هو التوحيد، وأن يعبد الله بموجب هذه المعرفة. ففي الإنسان ملكات، في دماغ الإنسان ملكات كثيرة. ملكة العقل هذه ملكة عظيمة، يعني العقل يميل الإنسان عن المجنون. فملكة العقل ملكة عظيمة الله عز وجل أعطانا إياها، وملكة التصور على تصور الأشياء، وملكة التخيل، وملكة الحفظ، وملكة التفكر، وملكة التذكر، وملكة الذكاء. هذه الله عز وجل نعم أعطاها الإنسان لتميزه عن غيره من الحيوان. فهذه الملكات العظيمة الله عز وجل خلقها وأنعم بها على الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الجنة والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكذلك في قلب الإنسان ملكات كثيرة: ملكة الحب والبغض، ملكة الرحمة والقسوة. الإنسان له مصرفان: مصرف للحب ومصرف للبغض، مصرف للطاعة ومصرف للمعصية. ففي قلب الإنسان ملكات: ملكة الحب والبغض، ملكة الرحمة والقسوة، ملكة العفو والانتقام، ملكة الغضب والرضا، ملكة اللين والشدة، ملكة الأمن والخوف، ملكة الإيمان والكفر. هذه الملكات موجودة عند الإنسان، وبحسب تغذيتها يعني تغلب الرحمة على الشدة ويغلب الحب لله على يعني ويكون يصرف البغض لأعداء الله من الشياطين وجنوده وأتباعهم، ويصرف الحب للعلي الأعلى الذي نعمه لا تعد ولا تحصى. فهذه الملكات القلب البدني، الملكات اللي في الدماغ والملكات اللي في القلب، هذه الله عز وجل خلقها في الإنسان. وكذلك في الإنسان، في بدن الإنسان طاقات كثيرة: الطاقة البدنية، الطاقة السمعية، الطاقة البصرية، الطاقة الحسية، الطاقة الذوقية، الطاقة الجنسية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه الملكات اللي في الدماغ، ملكة العقل والتصور والتذكر والتفكر وغيرها، وفي والملكات الموجودة في القلب من الحب والبغض والإيمان والكفر والأمن والخوف والغضب والرضا، وكذلك الطاقات البدنية: الطاقة السمعية والطاقة البصرية والطاقة الحسية وغير ذلك من الطاقات. هذه الطاقات يجب تحريك، يجب يعني الاستفادة منها للدين عملا ودعوة وتعليما. هذه الطاقات يجب استخدامها للدين تعبدا بين يدي الله: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الطاقات يجب استعمالها للدين، وجاهدوا في الله حق جهاده. فنعمل للدين بقدر الطاقة ونأخذ من الدنيا بقدر الحاجة. خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذه الطاقات يجب استخدامها في معرفة الله عز وجل، والتفكر في الملك والملكوت، والنظر في الآيات الكونية، والنظر في الآيات الشرعية، والتعبد لله بها، ونشر الدين في العالم، وتوسيع الدين وتجميل الدين وتحسينه في العلم الشرعي. هذه الطاقات الله عز وجل خلق الإنسان وما فيه من الطاقات، فيجب أن نستخدم هذا الإنسان، ويستخدم هذا الإنسان طاقته بقوة في التعبد بين يدي ربه، وفي الدعوة بين يدي خلقه، وفي التعليم بين يدي المسلمين، وفي الإحسان بين لعموم الخلق. هذه الطاقات هذا مكان استعماله. الدنيا دار الإيمان والعمل، والآخرة دار الجزاء والثواب. وأعظم شيء يعرفه الإنسان هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وأن يعرف أركان الإيمان حتى يعبد الله على بصيرة ويعرف من يعبد. لابد العبد الذي في قلبه التوحيد أن يعرف رب عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة ومثله الأعلى. هذه الأمور لابد من معرفتها حتى يأتي التعبد لله عز وجل بالحب الكامل والتعظيم الكامل والذل الكامل لله عز وجل. لابد أن أعرف من أعبد قبل أن أتعبد له بأي نوع من أنواع العبادة. لابد أن أعرف الواحد الأحد الذي له، وأن واحد أحد في ذاته، واحد أحد في أسمائه، واحد أحد في صفاته، واحد أحد في أفعاله. لابد أن أعرف ما هي يعني أسماء وصفات الرب الذي أعبد، لأني أنا العبد الفقير الذي أحتاج إلى الغني، أنا العاجز أحتاج إلى القوي. فكل شيء خزائنه عند الله. فإذا عرفت الله بأسمائه وصفاته عبدته باليقين وبصفة الإحسان، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أولا ليزيد التوحيد ويزيد الإيمان لا بد من بذل الجهد أولا في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. لا بد أن نعرف الله، لا بد أن نعرف الكبير. فإذا قلنا في الصلاة الله أكبر فنتيقن أن الله عز وجل هو الكبير وحده لا شريك له، وهو الكبير في ذاته، وكل ما سواه صغير فكبره تكبيرا، لأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وهو الغني عن كل ما سواه، أقف بين يدي ربي بهذه الصفة، وهو الكبير في أسمائه، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير في صفاته، فله صفات الكمال والجلال والجمال، منزه عن كل نقص وعيب ومد ومثل، وصفاته كاملة لا أول لها ولا آخر. فالله هو الأول وهو القوي وهو العزيز، هو الأول الذي ليس قبله أول، هو القوي الذي ولا بداية لقوته ولا نهاية ولا أول ولا آخر. القوة صفة ذاتية له، أما قوة المخلوق فهي موهوبة ومكسوبة، ويوشك الموهوب أن ينتهي. وهو الكبير جل جلاله في أفعاله، في ملكه وسلطانه، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق البحار، هذا لا يفعله إلا كبير قادر عليم غني، فكل شيء واقع بعلمه ومشيئته وإرادته، خلقا وتدبيرا وتحريكا وتسكينا. وهو الكبير جل جلاله في أحكامه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له الخلق والأمر كله، خلق السماء وخلق الأرض وخلق الإنس والجن، هو الكبير في جميع أحكامه القدرية، يقلب الليل والنهار ويخرج الحي من الميت ويعز ويذل. فعقول البشر لا تحيط بعظمة الله وكبريائه وجلاله، وألسنتهم لا تفي بشكره، وجوارحهم لا تقوم بما يليق به من حسن عبادته. أكبر الله عز وجل أن يكون تكبيره وافيا بكله مجده وعظمته وعزته، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فلا بد أن أعرف الكبير من هو حتى لا أتوجه للصغير ولا أقف باب الصغير أبدا في جميع الحوائج. الله صمد نصمد إليه جميع الخوائج الخلاق في جميع حوائج. وأعرف القدوس، أعرف القدوس جل جلاله الذي قدس نفوس الأبرار عن المعاصي وتقدس عن الشبيه والمثيل وعن النقص والعيب ومشابهة الخلق، وهو القدوس الذي يقدس ويتنزه عن مكان يحويه وعن زمان يبليه. القدوس جل جلاله الذي قدس قلوب أوليائه عن السكون إلى غيره وأعانهم على معرفته، وهو سبحانه القدوس البريء عن جميع العيوب والنقائص. وكذلك أعرف ربي بأنه هو السلام، فأنا أريد السلام والسلامة في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل هو السلام السليم من الآفات والعيوب والنقائص، السلام الواهب للسلامة، الذي سلم الخلق من ظلمه فلا يظلم أحد، السلام الذي يسلم على أوليائه يوم القيامة تحيتهم يوم يلقونه سلام. وحظ العبد من هذا الاسم أن العبد له سلامة في الدنيا وسلامة في الدين. أما سلامة الإنسان في الدنيا فهي أن يتخلص من المؤذيات ويظفر بالحاجات، وليس ذلك إلا عن طريق هذا الدين وهو الإسلام. وأما السلامة في الدين فهي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى السلامة في مقام الشريعة، وهي أن يسلم دينه عن البدع والشبهات، وتسلم أعماله عن متابعة الهوى والشهوة، يكون دين خالص لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية السلامة في مقام الطريقة، وهي يكون عقله أمير شهوته فلا يصدر منه إلا كل قول وعمل وخلق سليم موافق للسنة، فتكون طريقة حياتي كلها على السنة، تكون خالصة لله في جميع أعمالي، وتكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله وقوله. أما الثالثة فهي السلام في مقام الحقيقة، فلا يكون في القلب التفات إلى غير الله، وأن إلى ربك المنتهى. ومن عمل بذلك وصل إلى دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون، ويعرف ربه المؤمن، لأن المؤمن أو الإنسان محتاج في الحياة إلى الأمن، والأمن بيد المؤمن جل جلاله، فهو المؤمن الذي صدق في الشهادة لنفسه بالوحدانية، وصدق أنبياء بإظهار المعجزات على أيديهم وشهد لهم بالرسالة، وصدق عباده في موعدهم به من الثواب في الآخرة والأمن والرزق في الدنيا. فهو سبحانه المؤمن الذي يجعل عباده آمنين في الدنيا والآخرة من المكروهات والمبغوضات كلها. هو سلام جل جلاله، هو الذي بيده الأمن، هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائف، ولكنه رجع يوزع الأمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فالأمن كله بيد المؤمن الذي يملك الأمن وخزائن الأمن، فيؤمن من يشاء ويخوف من يشاء الصواعق والزلازل والأمور العظيمة. هو سبحانه المؤمن الذي يجعل عباده آمنين في الدنيا والآخرة من المكروهات. أما في الدنيا فبما وهبهم من الأسماء التي يسمعون بها، والأبصار التي يرون بها، والجوارح التي يتحركون بها، فالإنسان ضعيف في أصل فطرته، فهو عرضة للآفات. وكذلك يصاب في باطنه الجوع والعطش، وترى من خارجه العرق والحرق والأسر ونحوها، ولا يؤمنه من الأمراض الباطنة والمخاوف إلا الله عز وجل المؤمن الذي يملك خزائن الأمن. أما في الآخرة فالله عز وجل مؤمن يؤمن أولياءه من العذاب لما آمنوا به، فلا أمن في العالم إلا من الله وحده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحظ العبد من هذا الاسم أن يأمن الخلق كلهم جانبا، بل يرجو كل خائف الاعتراض به بدفع ما يضره ويضره. فربنا عز وجل له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى كثيرة لعز وجل، من أحصى منها 100 دخل الجنة. وربنا عزيز، عزيز لا مثل له ولا نظير له، وليس ذلك إلا لله وحده. هو عزيز غالب لا يغلب أبدا، وهو العزيز القوي الشديد الذي لا يضعف أبدا، وهو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو العزيز الذي لا مثل له ولا شريك له، العزيز الذي جميع المخلوقات محتاجة إليه، العزيز الذي يصعب الوصول إليه فلا قدرة لأحد عليه، بل هو القادر على كل ما سواه. والعزيز يعز أولياءه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله عز وجل هو الجبار العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو الجبار العالي القاهر لكل أحد، الجبار الذي لا تناله الأفكار ولا تحيط به الأبصار، سبحانه هو الواحد القهار. وهو سبحانه الجبار الذي يصلح الأمور ويجبع الكثير ويغيث الملهوف ويظهر دينه الحق الميسر لكل عسير، وهو سبحانه الجبار القاهر لكل أحد، الجبار الذي أجبر جميع خلقه على ما أراد حجما ولونا وحياة، فلا يدري في ملكه إلا ما يريد. سبحانه هو الوحد الحقار، سبحانه للجبروت وملكوت الكبير العظمى. وهو جل جلاله الجبار، وما سواه من المخلوقات هم عبيده، قهرهم بجبروته وذلوا جميعا لعزته، فهو الملك الواحد الأحد المتفرد بالكبرياء المتوحد بالعظمة والجبروت. والله عز وجل هو الخالق الذي خلق كل شيء، هو خالق كل شيء جل جلاله، هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق العرش والكرسي وخلق الشمس والقمر والنجوم وخلق الإنس والجن وخلق الملائكة وخلق النباتات وخلق عالم الجماد. هو الخالق الذي قدر كل شيء في علمه بالمقدار النافع المطابق للمصلحة في جميع مخلوقاته، البارئ الذي أبدع تلك الأجسام وأخرجها من العدم إلى الوجود، المصور الذي صور كل مخلوق بصورة تميزه عن غيره. هذه المعارف العظيمة تغذي القلب بالإيمان فيتوجه إلى الواحد الأحد ولا يلتفت لأحد في جميع أموره وفي جميع الحوائج، فيغنيه ربه عن كل أحد، يغنيه الواحد الأحد عن كل أحد. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ما نجعل مع الله إلها آخر في أي أمر من الأمور، هو الواحد الأحد وأنا عبده أحتاج إليه لا إلى غيره. إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التوحيد العملي الذي ينتقل من الفكر إلى الجوارح ويصحب الإنسان فيكون عزيزا ويكون قويا ويكون كبيرا، لما اتصل بالكبير واتصل بالعزيز. فالخالق الذي أظهر المخلوقات من العدم بقدرته وقدر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته وصورها بصورة حسنة بمشيئته، إن ربك هو الخلاق العليم. وأنا من ضمن مخالقه وأنا أحتاج إليه جل جلاله، وكل شيء وكل نعمة منه، وأنا العبد الفقير، فلا بد أن أقف ببابه إن مررت أسأله الشفاء، وإن افتقرت أسأله الغنى، وإن عجزت أسأله القدرة، وإن خفت أسأله الأمن، وإن شقيت أسأله الرحمة. فهو جل جلاله الخالق البارئ المصور الذي بيده الخلق والبرء والتصميم والرزق والهداية وكل نعمة، هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. وسبحانه الخالق المصور الذي خلق البشر في أحسن تقويم وزين ظواهرهم بالصورة الحسنة وزين بواطنهم بالسيرة الحسنة، فلا إله غيره ولا رب سواه. وهو جل جلاله الغفور، هو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل هو الغفور الغفار الذي أظهر الجميل وستر القبيح، وهذا الستر إما في الدنيا أو في الآخرة. أما في الدنيا ففي أحوال النفس والبدن، النفس الله سبحانه جعل مستقر الخواطر والإرادات القبيحة في قلب العبد وسترها حتى لا يطلع عليها أحد، ولو كشف ذلك للخلق لمقت هذا العبد وسعوا في إهلاكه، ولكن الله ستر ذلك لأنه الغفار. وأما البدن فالله جل جلاله جعل محاسن البدن من العيون والشعور مكشوفة، وجعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه كالمعدة والأجهزة الهضمية والأجهزة الأخرى المختلفة، الله عز وجل سترها في باطنه. أما في الآخرة فالله غفور رحيم، يغفر ذنوب من استغفر ولا يطلع المذنب ولا غير عليها صونا له عن ألم الخجل يوم القيامة. نبت في ذاتي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. هو سبحانه غافر الذنب إكراما منه وقابل التوب إنعاما منه شديد العقاب لمن عصاه عدلا منه ذي الطول إحسانا وفضلا منه لا إله إلا هو واحد أحد إليه المصير غدا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. فهو سبحانه غافر الذنب إكراما وقابل التوب إنعاما وشديد العقاب عدلا، لأنه لا يعاقب إلا من عصاه، للقول إحسانا وفضلا. هو سبحانه الغفور الرحيم الغافر الذي يزيل معاصيك من ديوانك، الغفور الذي ينسي الملائكة أفعالك، الغفار الذي ينسيك ذنوبك حتى كأنك لم تفعل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وهو جل جلاله الوهاب، هو الوهاب وحده لا شريك له. فالعبد ملك لله، والعبد لا يهب إلا لعوض. والله عز وجل هذا الإنسان موهوب، الله سبحانه هو الوهاب وحده لا شريك له. والعبد ملك لله، والعبد لا يهب إلا لعوض. العبد يعني لا يعطي أحد إلا لعوض. أما الله عز وجل فهو الملك الذي يملك من شاء من خلقه ما شاء من فضله، وهو سبحانه الغني عن كل ما سواه المنزه عن الحاجات والأعوام، فهو الوهاب الذي يعطي بلا عوض. هو سبحانه الوهاب جزيل العطاء والنوال، كثير المن والإفضال، يعطي من غير سؤال ولا يقطع نواله عن العبد في حاله. وحظ العبد من هذا الاسم أن يبذل ما أعطاه الله في سبيل مرضات مولاه، وأن يقتصر على عبادة مولاه والبعد عما سواه. فسبحان الله، هذه المعرفة تملأ القلب إيمانا وتوحيدا، وتحرك اللسان بالذكر والتمجيد للرب والذكر والدعاء والاستغفار. هو سبحانه الواحد الأحد، هو الرزاق الذي خلق الأرزاق والمرزقين، هو الرزاق الذي تكفل بجميع أرزاق الخلق في العالم العلوي والعالم السفلي وفي البر والبحر. ورزق الله نوعان، رزق الأبدان بالأطعمة والأشربة، ورزق القلوب بالمعارف الإلهية، وهذا أشرف الرزقين. فإن ثمرة حياة الأبد بنعيم، وثمرة الرزق الظاهر إلى مدة محدودة، يعني رزق الأبدان إلى مدة محدودة، أما رزق القلوب بالتوحيد والإيمان فهذا أمده يمتد مع الإنسان في الدنيا ويستمر معه إلى يوم القيامة. والله سبحانه، هذه نعمة وهذه نعمة، الأرزاق عطاء الربوبية، والدين الحق عطاء الألوهية. فالله عز وجل بعد أن رزقنا وساق أقواتنا، هذه منا من عطاء الربوبية لنا ولغيرنا. كذلك الله أكرم الإنسان بعطاء الألوهية، فجعله عبدا له لا لغيره، وكلفه بالأوامر الشرعية ليربح على ربه، فيأخذ الحسنات والحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى وآتيناه من لدنا أجرا عظيما. العطاء خاص من الله. والله عز وجل قد أمر الرزق بطلبك، وأمرك بطلب رضاه. الرزق معه عنوانك، الرزق معه عنوانك، سيأتي إليك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله فصل في أرزاق الخلق من أربعة وجوه، في كميتها، كمية ونوعية ومكان وزمان. كمية الأرزاق، نوعية الأرزاق، مكان الأرزاق، زمان الأرزاق، لجميع الخلائق في البر والبحر. فلا بد للقدم يعرف منه الرزاق حتى لا يطلب الرزق من سواه، ولا يقف بباب العاجز الفقير. والغريق لا ينقذ الغريق، إنما الغريق حتى ينجو من الغرق لا بد له من عمليتين، أن نخرجه من الماء ثم نخرج الماء منه. كذلك الإنسان الكافر لا بد من الجهد عليه حتى نخرجه من بيئة الكفر والغفلة إلى بيئة الذكر والإيمان حتى يتذكر ويعرف ربه. ثم بعد ذلك تخرج منه الشهوات تدريجيا، أولا لابد أن يعرف الآمر، ثم يتغذى بالطاعات من الأوامر، ويجتنب النواهي التي هي يعني أدوية لهذا الإنسان. الطاعات كلها أغذية، تغذي الإنسان بالطاعات، يعني فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولابد أن نعرف الملك الذي له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله خزائن السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض وله ذنوب السماوات والأرض وأنه يسبح له من في السماوات والأرض. ولابد أن نعرف الكريم الذي كل نعمة في الكون من عطائه. ولابد أن نعرف القادر القاهر. ولابد أن نعرف الحليم اللطيف. ولابد أن نعرف الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء. ولابد أن نعرف العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لابد إذا عرفنا الواحد أن نعرف صفات الواحد ثم نتعبد بهذه الصفات للواحد. هذه القلوب لا تمل من هذا الغنى، تريد أن تعرف ربها. فأعظم علم هو لا علم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأعظم عمل أن تقول للناس قولوا لا إله إلا الله، قل هو الله أحد الله الصمد. نقول للناس قل هو الله أحد، فإذا قال هو الله أحد نعرفه بأسماء الواحد الأحد. أسماء الواحد الأحد الله عز وجل بينها لنا في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم. علوم الدين أغذية وأدوية. الأغذية هي العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والأدوية هي الأحكام الشرعية، طاعات إنسان يترقى بها ويكون يمشي بصفات الخليفة التي يريد الله عز وجل، ويتصف بصفات ما يستخلفها، يتصف بالكرم بالعفو بالعزة بالرحمة باللطف بغير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العالية التي يحبها الله عز وجل. الله يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب اللي فيهم الصفات العالية، صفات الخليفة التي يريد الله عز وجل. ما شاء الله نتذكر ما قلناه ونسمع ربنا عز وجل ونسمع أنفسنا ونسمع من حولنا ونتكلم بقوة حتى يرانا الله عز وجل بين يديه المتعبدين وبين يديه المتعلمين وبين يديه المعلمين، فيكون لنا في كل واد راية. فتتكلم فإن الله عز وجل يسمعك ويعلم ما في قلبك، وسوف تسجل لك هذه اللقطة صوتا وصورة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما شاء الله ما شاء الله. فلا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعرف الرب المعبود. لا بد أن يعرف الكبير وعرف العظيم وعرف العزيز وعرف الغني حتى أعبده وتوجه إليه وأفتخر به وأذكره وأمجده. لا بد من معرفته ومعرفة آياته ومخلوقاته وحتى أحمده وأعبده وأشكره. لا بد من تكرار هذه المعارف حتى نسبح الله ونحمد الله. فنعرف أفعاله أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا التوحيد أمر عظيم حق خالص لله وحده، ولا بد أن نتعلم التوحيد من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإذا جاء الإيمان جاء العمل الصالح وجاء الحب لله والتعظيم له. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني تبقى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، لو رفع عنها مربقة لذلك. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العليم الحكيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولو علموا لآمنوا. ولماذا لم يعلموا؟ لأننا قصرنا في الدعوة، قصرنا في الدعوة، فدان واحد مقابل ألف هدان، ما الدين ما يمشي. لا بد أن نكون كلنا دعاة إلى الله عز وجل حتى ينتشر الدين، ينتشر الصدق في العالم، ينتشر الصلاة في العالم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فالله عز وجل يبين نفسه، يبين صفاته، يبين أفعاله في ملكه حتى نعبده ونتوجه إليه لا إله إلا هو. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عن شيء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. الله عز وجل يبين آياته في هذا الكون حتى نعرفها بأسماء وصفاته. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولنذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفة فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فالله عز وجل بين آياته ومخلوقاته في الكون حتى نصل من المخلوق إلى الخالق ومن الصور إلى المصور ومن الأرزاق إلى الرازق جل جلاله فنوحده جل جلاله. وأعظم من دعا إلى التوحيد هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا من رحمة الله بالعباد، وإلا تبقي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن من تمام رحمته بعباده أن أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يعرف الناس ويوقظوا يعني العقول النائمة والمنصرفة إلى غير الله عز وجل ويذكروها، فذكرنا بالآيات الكونية والآيات القرآنية. فالدعاة إلى التوحيد هم أفضل الخلق عند الله، لأنهم يدلون كل واحد على الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فكم أجر من يدل الناس على الواحد الأحد، كم أجر هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكم أجر من دعا إلى الله من هذه الأمة. الله عز وجل يريد من عباده أن يدلوه عليه بالدعوة إلى الله وتعريفهم بآيات الكونية وآيات الشرعية حتى يعبدوه وحده ولا يذلوا أحد، يذلوا نفسهم لغيره. فجميع الأنبياء قاموا بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى الواحد الأحد. ومن هؤلاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم أعظم من دعا إلى التوحيد من الأنبياء والرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة إلى التوحيد والإيمان، دعا النمرود ودعا أباه وقومه وتفكر في الملك والملكوت حتى عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعرف الواحد الأحد وما يجب له من التوحيد. ومن دعا إلى التوحيد كم الله عز وجل يكرمه بكرامات في الدنيا والآخرة. فإبراهيم قام بإظهار حجة الله في التوحيد ونصرها ودافع عنها ونشرها فأكرمه الله عز وجل وأنعم عليه وأحسن إليه جزاء على جهده العظيم في الدعوة إلى التوحيد والإيمان والذب عنه. ومن تلك النعم ووجوه الإكرام والإحسان على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أولا أن الله عز وجل آتاه حسن الحجة على قومه وهداه إليها وأوقف عقله على حقيقتها، وذلك من أشرف النعيم كما قال سبحانه: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالله عز وجل خص إبراهيم بحسن الحجة على قومه وهداه إليها، كما الله عز وجل ذكر ذلك في سورة الشعراء حين الله عز وجل قال عن إبراهيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فما ظلوا لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وانشقني الصالحين. فالله عز وجل أكرم إبراهيم هذه الكرامات العظيمة بسبب قيامة التوحيد ونشر التوحيد ودعوة قومه للتوحيد. ثانيا الله خص إبراهيم الذي دعا إلى التوحيد والإيمان بالرفعة والدرجات العالية في الدنيا والآخرة، أكرمه في الدنيا بالعلم والنبوة والحكمة والشرف والثواب العظيم في الجنة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثالثا أن الله عز وجل جعل إبراهيم عزيزا في الدنيا لأنه جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله، لم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من نسله إلى يوم القيامة جزاء على قيام جهش التوحيد والذب عنه وبذل نفسه وماله وترك بلده وتضحيته بولده وزوجته من أجل الدين. هذه تضحيات عظيمة، إبراهيم ضحى بنفسه ألقي في النار، الله عز وجل نصره فورا، هذا جزاء من يقوم بالدعوة للتوحيد، الله ينصره فورا لا يؤخر النصر. كذلك ضحى ببلده فالله أعطاه أحسن بلد، ضحى ببلده في العراق فالله أعطاه أحسن بلد كان في الشام ثم جاء إلى مكة. كذلك هو ضحى بالولد إسماعيل أراد أن يذبحه بحجارة لأمر الله فالله أحيى الولد وأخرج من نسله أفضل ولد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وضحى بأم الولد حاجة فالله جعلها أما للعرب وجعل خطواتها بين الصفا والمروة نسكا يتعبد به في الحج والعمرة إلى يوم القيامة. فكم هذا الشرف، الله عز وجل أعطى إبراهيم شرف عظيم، شرف يعني جعل الأنبياء والرسل من ذريته إلى يوم القيامة. فمن ذريته إسحاق إسماعيل وإسحاق، جميع الأنبياء من نسل إسحاق، ومن نسل إسماعيل جاء نبي واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته رجالا ونساء. كذلك الله عز وجل وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، يعني كل من عطاءات الرب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. كذلك الله عز وجل جعل إبراهيم في أشرف الإنسان لأن الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح، فاكتمل شرفه من جهة الآباء ومن جهة الأولاد، يعني جميع الأولاد جميع ذرية من بعده الله عز وجل هم من ذريته الأنبياء وأممهم. خامسا الله عز وجل خص كل طائفة من الأنبياء من ذريته بنوع من الإكرام والفضل. والله عز وجل إبراهيم ما أمن به إلا القليل، ولكن جاء بعده ومن ذريته ومن ذريته ومن ذريته ومن ذريته، فكم النصر للداعي. ودعا إلى الله وجعل الله عز وجل نسأ إلى يوم القيامة داع ومد كلهم من ذريته. فالله عز وجل خص كل طائفة من طوائف الأنبياء من ذرية إبراهيم بنوع من الإكرام والفضل جزاء له على قيامه بالتوحيد ونشر الإيمان والذب عنه وبر نفسه ووقته وماله وولده وزوجه من أجل إعلاء كلمة الله. فالله عز وجل يعني جعل الأنبياء قسمهم من ذريته وأعطى كل واحد نوع من الإكرام والفضل. فالملك والسلطان والقدرة أعطى الله سليمان وداود منها نصيبا عظيما، يعني الله أعطى سليمان وداود ملكا عظيما، ملك وسلطان وقدرة. وأعطى والبلاء الشديد خص الله به أيوب ومن ذريته داود وسليمان، هذا في الملك والسلطان. وأيوب في الصبر، عبودية الصبر، عبودية الصبر أعظم، وهذه الأمة تعجن على الصبر منذ 4000 سنة وهي تعجن على الصبر، فكل الأحوال التي ابتلى الله بها إبراهيم كلها من أجل الصبر، إن هذه أمة صابرة لا بد أن تصبر على الدعوة وعلى مشاق الدعوة وعلى الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على الأقدار المؤلمة. نقل الناس من الظلمات إلى النور وقيامهم بالدين يحتاج إلى صبر. فاصبر صبرا جميلا، فاصبر إن وعد الله حق. وجميع آيات الصبر في القرآن كلها من أجل الدعوة إلى الله ونشر دين الله والعمل الصالح. والبلاء الشديد خص الله به أيوب، كما أيوب ينادى ربا من لسن يضر. ومنهم من جمع بين الملك والسلطان مع البلاء الشديد وهو يوسف صلى الله عليه وسلم، فإنه نال البلاء الشديد في أول الأمر كما تعلمون في سورة يوسف، ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر، ثم تمنى الموت بعد يعني تمام الملك. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. ومنهم من خصه الله بقوة المعجزات والمهابة العظيمة والتقرير والتكريم والتكليم، وذلك في حق موسى وهارون، وكلم الله موسى تكليما. ومنهم من خصه الله طبعا بالدعوة إلى التوحيد، ومنهم من خصه الله بالزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وترك مخالطة الخلق، وذلك في حق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ولهذا السبب وصفهم الله لأنهم من الصالحين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الله أكبر، ما أعظم هذا النسل وما أعظم هذه الذرية وما أعظم هذه النجوم العظيمة المضيئة التي يهتدي بها الناس وتنشر الحق وتدعو إلى التوحيد. فكم منا من نوى أن يقوم بالدعوة إلى التوحيد وأن ينوي أن تبقى الدعوة إلى التوحيد في ذريته، ينوي هذه النيات والله عز وجل يعطيها له. وهذه نية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كم الله أعطاه من الأنبياء وجعل النسل من بعد من ذريته. والأنبياء الذين لم يبق لهم بين الخلق أتباع وأشياع هم إسماعيل واليسع ويونس ولوط. فهذه مراتب الأنبياء من ذرية إبراهيم، وذكرهم الله على الترتيب، ومن شاء أن يستزيد في ذلك فليراجعها في كتب التفسير ليستزيد من ذلك معرفة. فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين ويسر لنا أن نتعلم علم الشرع لنعبد به ربنا عز وجل على علم وعلى بصيرة. ما شاء الله تذكر ما قلنا. التوحيد ضد الشرك، والإيمان ضد الكفر، والسنة ضد البدعة. فهذا التوحيد الذي مر معنا وتكلمنا على شيء من أقسامه وفضائله، توحيد ضده الشرك، فكما أن الحق ضد الباطل فالتوحيد ضده الشرك، ولا بد من معرفة التوحيد ولا بد من معرفة الشرك حتى لا نقع فيه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والتوحيد له نواقض كما أن الوضوء له نواقض، وإذا انتقض التوحيد بطل العمل، لأن التوحيد هو الأصل والعمل فرع له، وإذا فسد الأصل فسد الفرع. إذا فسد جذر الشجرة فسدت أوراقها وثمرها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد توحيد وكن من الشاكرين. تشكر ربك على هذه النعمة. فالواجب علينا أن نجرد التوحيد لربنا العظيم، وكذلك نجتنب ما يبطله أو يكدر صفحه. ونواقض التوحيد كثيرة، ويمكن حصر أصولها فيما يلي: أولا الكفر بالله كما قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من كفر فقد كانه خرج من النور إلى الظلمات، ومن كان في الظلمات إما أن يحطم ما هو أصغر منه يطعه ويكسره، وإما أن يحطمه من هو أكبر منه. فلا ترى الكافر إلا معذب، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثانيا الشرك بالله كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنواقض التوحيد الكفر بالله هذا أولا، ثانيا الشرك بالله. والكفر هو الجحد، جحد الرب الكلي، أما الشرك هو جعل شريك لله كما سيأتيها. ثالثا النفاق، لأن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر. وما ذكره الله عز وجل في القرآن من النفاق هو النفاق الأكبر، لأن النفاق على قسمين: أكبر وأصغر. والنفاق الأكبر هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثالثا من نواقض التوحيد الردة، بأن يرتد الإنسان عن الإسلام طوعا، بأن يخرج منه إلى غيره، هذا ذنبه عظيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، عن اليهود والنصارى والكفار، لأنهم يحقدوننا على هذه النعمة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله السلامة. ومن نواقض التوحيد خامسا البدعة، لأن يبتدع في الدين ما ليس منه من البدع المكثرة أقوالا أو أعمالا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن نواقض التوحيد من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة وهو كافر. وهذا هو السادس، أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وصائد وشفعة يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الإنسان إما أن يكون عابد لله أو عابد لعبد الله، فكل ما سوى الله عبد لله، كان معدوم فأوجده الله، أيا كان الشمس والقمر والسماء والأرض وأي مخلوق. فالإنسان إما أن يكون عابد لله لأن الله خلقه فقير، لابد أن يحتمد بغيره، لابد أن يتوجه إلى كبير إلى قادر، لأنه مبنوه على الصفات الضعيفة هذا الإنسان، فلا بد أن يجود عليه حتى يترقى ويتصل بالكبير فيكون كبير، ويتصل بالغني فيكون غني. سابعا من نواقض التوحيد من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الغيرة على التوحيد، قوة التوحيد، قوة الإيمان في قلب إبراهيم وفي قلب المؤمن، يغار على ربه أن يشرك به شيئا، يغار أن يعصى الله عز وجل، يغار على الناس حتى لا يعيشوا في العذاب الأليم، يعيشوا في معصية ربهم. فالداعي من غيرته على الخلق أنه يترك كل شيء من أجل الله ويبذل كل شيء من أجل الله ويتنازل عن جميع حقوقه حتى يصل الحق إلى الخلق ويعبد الخلق الحق في جلاله، فيصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أسائره، كل ابتغاء وجه الله من أجل أن يحب الناس الدين ويتوجه إلى ربه عز وجل. ثامنا من نواقض التوحيد من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فهو كافر، ومن يبدأ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثامنا من نواقض التوحيد من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، أو استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أفي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعف عن طائفة منكم يعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. فالإنسان الله خلق فيه الطاقة الاختيارية، يختار الإيمان أو الكفر، الطاعة أو المعصية، والشيطان يأتي للإنسان فيصرفه من الطاعة إلى المعصية، من التوحيد إلى الشرك، لأنه يريد أن يظل معه، والإنسان عنده فكر بكل إنسان كيف يدخل النار معه، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فكر لكل مخلوق كيف يدخل الجنة ويصل إلى رحمة الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلنحمل النية التي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونكون رحمة للبشرية، نتخلق بالأخلاق العالية ونقول الأقوال الحسنة ونعمل الأعمال الصالحة، ونكون مرآة البشرية بأقوالنا بأعمالنا بأخلاقنا. ومن نواقض التوحيد أن يعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لمن اعتقد ذلك فهو كافر، ومن يشارك الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن نواقض التوحيد من أعرض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلم، لا يتعلمه ولا يعمل به، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. والإعراض عن دين الله وعن إعراض عن توحيد الله عز وجل سببه الجهل أو الكبر، والجهل يزول التعليم، والكبر من استكبر وعارض دين الله عز وجل فهذا المتكبر المستكبر إذا امتد أذاه للمسلمين الله شرع القتال يصد عدوان عن المسلمين. ومن نواقض التوحيد مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، كما قال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ومن نواقض التوحيد ونواقضه تزيد على المئة ولكن هذا بشكل مختصر، الثالث عشر السخط ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو راضي به فهو كافر، تبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمنا الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه نواقض التوحيد التي يجب علينا أن نتنبه لها وحتى لا نقع في هذه النواقض، فهذه النواقض إذا حصلت الإنسان انتقض توحيده كما ينتقض وضوءه. وهذه النواقض بشكل مختصر هي الكفر بالله، الشرك بالله، النفاق، الردة، البدعة، من جعل بينه وبين الله وصائف يدعوهم من دون الله، من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، من أبغض فيه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به أو استهزأ به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من أعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وأخيرا السحر ومن الصرف والهرب، فمن فعله أو رضي به فهو كافر. ما شاء الله، نتذكر هذه النواقض فما تكرر تقرر. ومن أعظم هذه النواقض الكفر والشرك، وسوف نتكلم على الشرك بأقسامه وأنواعه. والشرك يطلق على الكفر في القرآن، الشرك المراد به الكفر، والكفر كذلك، لكن الكفر هو جحد الرب بالكلية. أما الشرك فهو جعل شريك الله بأسماء وصفات كما سيأتي، ويطلق على هذا، يطلق هذا على هذا، لكن إن اجتمع الكفر المراد به جحد الرب، والشرك المراد به جعل شريك الله، وإن افترق اجتمع فهما كالإسلام والإيمان. فالشرك تعريفه هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. إذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك. وهذا المقطع وهذا الكلام نحن نشرحه من كتابنا المختصر الفقه الإسلامي. فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، ومن اعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد معه فهو مشرك، ومن اعتقد أن لله مثيلا في أسمائه وصفاته فهو مشرك. والشرك بالله ظلم عظيم، لأنه اعتداء على حق الله تعالى الخاص به وهو التوحيد. التوحيد حق خالص لله عز وجل، والتوحيد أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم وأقبح القبيح، لأنه تنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به. ولعظيم خطر الشرك، فإن من لقي الله مشركا فإن الله لا يغفر له، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يشرك بالله في ذاته، في أسمائه وصفاته، في عبادته، في ملكه، في حكمه، هذا افترى إثما عظيما. والشرك بالله من أعظم الذنوب، ومن عبد غير الله فقد وضع العبادة لغير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك ظلم عظيم وجرم شنيع. إن الشرك لظلم عظيم. والشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال وموجب للهلاك والخسران، وهو من أكبر الكبائر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والله عز وجل غني، غني عن عباده. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. فأشقى الناس وأضل الناس وأتعب الناس هو المشرك، ولو ملك ما ملك، ولو كان عنده من الصحة والعافية والجاه والمال ما عنده إلا أنه أتعب الناس. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. في لوس أنجلوس في أمريكا بناية من ناطحات السحاب، كنا في أحد الأيام نمشي في الصباح، فأحد الإخوة هناك قال لنا: هذه البناية لها قصة. قلنا: وما قصتها؟ قال: في يوم من الأيام سقط من أعلاها رجل على الأرض، وهذا الرجل لما عرفت شخصيته وإذا هو يملك 20 بنك و15 ملعب من الملاعب اللي تدخل يوميا $1,000,000 و10 مستشفيات و10 أو 12 من ناطحات السحاب، هذه إحداها. فإذا هذا الشخص نفسه قد ألقى بنفسه من أعلاها إلى أسفلها، لما أخذوه وجدوا في جيبه ورقة صغيرة وإذا مكتوب فيها بحثنا عن السعادة فلم نجدها. هذا فلت، والشيطان كره إلى نار جهنم، لكن نحن مسؤولون عن هذا وغيره ممن ذهب إلى نار جهنم ولم يدعوه إلى الله. هذا بلاغ للناس، وهذا الدين هدى للناس، والكعبة بيت الله عز وجل للناس كلهم، إن أول بيت وضع للناس، وهذا الدين كافة للناس، ونحن من الناس، فلا بد من دعوة الناس ليدخلوا في دين رب الناس ويعبدوا رب الناس. ولكن نستغفر الله ونتوب إليه من الصغائر والكبائر، وننسى أن نستغفر من ترك الدعوة ونشر الهداية في العالم. وفي فرنسا يوجد بناية 50 دور، اتصل صاحبها على الدفاع المدني وقال أنا سوف أسقط من أعلاها إلى أسفلها فتعال حتى تكون في الانتظار، فذهب ورمى نفسه من أعلاها إلى أسفلها، ثم فتحوا جيبه فوجدوا فيه ورقة بحثنا عن السعادة فلم نجدها في أي مكان في هذه الدنيا، وإنما السعادة في الدين، أما الأموال فهي متعة، الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالسعادة ليست سعادة الأبدان، هي سعادة القلوب بالتوحيد والإيمان ومعرفة الخالق جل جلاله والاتصال به وعبادته. فالشرك فيه الظنك والشدة والتعب والمعيشة الظنك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الظنك. والشرك أقبح شيء، والتوحيد أحسن شيء وأجمل شيء وأطيب شيء وأطهر شيء. التوحيد، توحيد الله بأسماء وصفاته، توحيد الله بأفعاله، توحيد الله عز وجل بملكه، توحيد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك. ولكن الشرك قبيح وأعماله كلها قبيحة، لأن ثمراته أو منتجاته هي المعاصي والكبائر. فقبائح الشرك الله عز وجل ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز محاسن التوحيد وقبائح الشرك. فالله عز وجل ذكر للشرك 4 قبائح عظيمة في 4 آيات. وهذه القبائح أولا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، من وراء عبادة غير مؤمنة، وأشرك بالله من لا يستحق أن يعبد وليس له من الصفات الحسنى من الصفات العلى ومن الأسماء الحسنى والأفعال الحميدة من الله عز وجل. الله عليه يحمد نفسه على أنه واحد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هم يعدلون لأنهم ما عرفوا الإله، فيجب أن نعرف الناس بالإله وأسماء وصفاته حتى يوحد الواحد الأحد ويجتنب عبادة ما سواه. أما الثانية الشرك له قبائح، هذه القبيحة الأولى. والثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلال بعيد عن الله وأسمائه وعن دينه وشرعه وعن ما يسعده وينجيه. فقد ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وسيأتينا شرح الضلال البعيد ما هو. أما الثالثة فيقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة عقوبة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الرابعة فيقول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، والذي يخر من السماء لا بد هالك، إما تخطفه الطير فتمزقه وهو في الفضاء أو تهوي به الريح في مكان صحيح فيتقطع. هذه قبائح الشرك، قبائح الشرك 4، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الثالثة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الرابعة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فكما أن عقوبة أهل الشرك فكما أن جزاء أهل التوحيد الجنة والرضوان، فكذلك عقوبة أهل الشرك إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. متفق عليه. فالشرك أمر عظيم وهو مناقض للتوحيد، فلا بد من الجهد ولا بد من لزوم البيئة الإيمانية حتى يبقى التوحيد ويزيد التوحيد ويمتلئ القلب بالتوحيد. أساس الشرك وقاعدة التي بني عليها هو التعلق بغير الله من المحبوبات، من النساء، من الأولاد، من الأموال، من الأطعمة والأشربة، تعلق بأي محبوب سوى الله. الله جعل هذه المحبوبات امتحان وابتلاء، لأن الذي له الحب الأعلى هو الله عز وجل. فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها هو التعلق بغير الله، ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وعذبه به وخذله من جهته، يخذله من جهة ما تعلق به، وصار مذموما لا حامد له، مخذولا لا ناصر له، كما قال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك في جميع الأمور. فكل من أشرك هو مذموم ومخذول، مذموم غير محمود، مخذول لا ناصر له. ولو رأيناه له المناصب والرياسات إلا أنه من القلب من الداخل يحترق، قلبه مملوء بالرنك والشدة، ولذا نرى كثيرا من ينتحر من الكفار. في السويد والنرويج هناك دول غنية والرفاهية كثيرة والسرف والتدبير، كل شيء تم لهم، إلا أنه مع ذلك انتشرت عندهم ظاهرة الانتحار، فوضعت البلدية لديهم هناك كابينة الانتحار، كابينة على الغاز، كابينة على الكهرباء، كابينة من نار، فليس يدفع 10 دولار أو 5 دولار للبلدية ثم يذهب هناك وينتحر. فالبلدية هناك لما رأت كثرة الانتحار أقامت هذه الكابينات للانتحار. لماذا؟ لأن في قلب جوعة لا يسدها للتوحيد والإيمان بالله عز وجل. الشيطان يشغل الإنسان بالمعاصي ويرقيه ويرقيه حتى يموت مضطردا، قاتل لنفسه لعدم معرفته بالله عز وجل. فمن عرف الله عرف كل شيء، ومن جهل بالله لم يعرف شيء، وصار من حفرة إلى حفرة، ومن صغيرة إلى كبيرة، ومن كبيرة إلى ردة، وهكذا حتى يسقط في نار جهنم. التوحيد كله نعيم، والشرك كله ضنك وشدة، ولكن الحمد لله جعلنا موحدين، نطمئن بالله وتطمئن قلوبنا به، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ولا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا بد أن نعرف الشرك ما هو، ففقه الشرك الإشراك بالله في أسماء الشرك أقسام، الشرك بالله في أسماء وصفاته هذا واحد، الإشراك بالله في حكمه، يعني الإشراك بالله في عبادته، يعني من الخلق والأمر له جل جلاله، له الأمر الكوني وله الأمر الشرعي، والإشراك بالله في عبادته، كل هذه الأقسام شرك بالله الملك الحق. فالأول شرك في الربوبية، الإشراك بالله في أسماء وصفات وأفعاله هذا شرك في الربوبية. والثاني شرك في الطاعة، الإشراك بالله في حكمه، هو الذي الأوامر والنواهي في الشريعة منه لا من غيره. والثالث شرك في العبادة، أنا لا أوجه عبادتي ولا سؤالي ولا تضرعي ولا افتقاري إلا للواحد الأحد الذي يملك كل أحد. الله عز وجل هو الرب العلي الكبير المالك الخالق لكل شيء جل جلاله، فله حق التشريع وله وحده حق العبادة، وهو جل جلاله الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته. والشرك بالله في حكمه كالشرك بالله في عبادته، كلاهما شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية، لأن العبادة حق الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذه شرك العبادة. والحكم حق لله عز وجل، هو الذي له الأوامر جل وحده، له الخلق والأمر، الحكم حق لله وحده، فلا يأمر في هذا الملك إلا واحد. الحكم حق لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. فكل من اتبع تشريعا سوى ما عند الله فهو مشرك كافر بالله، وربه ذلك التشريع الذي وضعه إبليس على آلسنة أوليائه من الكفرة، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورضاهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعبادة الشيطان هي اتباع نظامه وشرعه الذي يجر به الخلق إلى الشرك والكفر، وقد حذرنا الله منه: أنا ما أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والمذاهب والأنظمة الوضعية المخالفة لشرع الله كلها أنداب تعبد من دون الله، والحكم بها والحب فيها والبغض لمعاديها كل ذلك من الشرك الأكبر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. والكفار الذين يسجدون الأصنام كفرة فجرة، فإذا غير حكم الله واتبعوا تشريع الشيطان كان ذلك كفرا جديدا زائدا على كفرهم، كما قال سبحانه: إنما المسيح زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وإلى حد هذا نقف لنستكمل الباقي إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، أنت خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد وأبصر من راضى من راقب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأجزل من أعطى وأبر من أجاب وأحق من عبد وأحسن من خلق وأحكم من شرع، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.